بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي كما ذكر الحافظ، قال حدثنا أبو عوانة وضاح عن أبي حصين عثمان بن عاصم، الظاهر كثير منهم يقال له حصين وهذا حصين بمفرده، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفيه أنه لا يقتنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة التسمي باسمه، حتى قالوا: ينبغي لمن كان له أكثر من ولد أن يجعل أحدهما محمد. أما العجم فقد بالغوا في هذا، فكل واحد تجد اسمه محمد فلان، يبدأ بمحمد ثم يضيف اسمه الذي هو له. حتى قالوا إن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله هو اسمه ناصر، إلا أن بلدهم من ضمن الذين كانوا يضيفون هذا الاسم، فزاد فيه والده محمد ناصر الدين واسمه ناصر الدين، وهكذا يضيفون محمد فلان وهو ما اسمه محمد. فلا بأس بالتسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحث، محمد وأحمد أيضا. وبأسماء سائر الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء كان يتسمى بعضهم ببعض، فمن تسمى بمحمد لا يتكنى بأبي القاسم، ومن أحب أن لا يتكنى بأبي القاسم مطلقا سواء كان اسمه محمد أو غير محمد، هذا دفع للريبة والأولى. ومن رآني في المنام فقد رآني، أي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على كيفيته وشمائله الصحيحة فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. قال: لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي. أما أن يراه في صورة ليست من شمائله فمحمول أن الشيطان كذب وادعى أنه كذا وكذا، لكن لا يتمثل به. أما الكذب، الشيطان يكذب، كذبك صدقك وهو كذوب. وعلى كل، إذا أمرك في منامك الشيطان بسوء قال لك إنه محمد فأعلم أنه من الشيطان لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرائهم والأغلال التي كانت عليهم. وإذا جاءك الشيطان على صورة حالق لحية وقال لك إنه رسول الله تصدقه؟ ما تصدقه، شيطان كذاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له لحية تضرب صدره، وإذا جاءك شخص مبنطل أيضا تصدقه أبدا، وهكذا. هذه ما هي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث هنا: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سواء كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، أي أنه حدث بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه إليه، أو كذب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، أو رأى كذا وكذا، حتى ولو لم يقل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال رأيت في النوم أمر كذا وكذا وهو كاذب، فإن ذلك إثم عظيم. من تحلم بحلم لم يره قيل له عقد بين شعيرتين يعذب. وأشد الكذب ما كان على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هذا نص في المسألة، معناه الكذب كله محرم وكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، لكن أعظمه وأشده الكذب على الله وعلى رسوله. ومن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بالصدق إذ جاءه: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. هذا آخر هذا الباب: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ، أي فليتخذ مقعده من النار. هل هذا يدل على كفر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور أنه ليس بكافر، أنه عاصي فاسق مخروم العدالة تحت مشيئة الله. إن كان من المسلمين الكذابين فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. قال الحافظ رحمه الله: وقد اقتصر مسلم ومسلم في روايته له على الجملة الأخيرة وهي مقصود الباب ومن كذب إلى آخره، وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم استوي فيه اليقظة والمنام. والله سبحانه وتعالى أعلم، فإن قيل الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح وغيره المعاصي قد توعد عليها بالنار، فما الذي امتاز به الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟ فالجواب عنه من وجهين: أحدهما أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم هو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده. وقال ابن المنير إلى ومال ابن المنير إلى اختياره ابن المنير. ووجهه بأن الكاذب عليه ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر. إن استحل الكذب على الله ورسوله كفر، نعم، والحمل على الكفر كفر، وفيما قاله نظر لا يخفى. هذا إن لم يستحل، وإنما كذبه ذاك قد يؤدي إلى استحلال هذا المحرم على شبهة أنه قد جاء في ذلك حديث، فإذن هو آثم بفعله وقوله، أما الكفر فلا. والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. الجواب الثاني أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة، فافترق، بل كبيرة على غيره وعليه أكبر. ولا يلزم من استواء الوعيد بحق من كذب عليه وكذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء. فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ على طول الإقامة فيها، أي اتخذ، بل ظاهرها أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلا غيره. إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز في حديث المغيرة، حيث يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى. هذا مختصره، من استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله كذب، حتى لو استحل الكذب على عادي الناس، كذب من استحله كفر، كفر من استحل الكذب أو الغيبة أو النميمة أو شيء من المحرمات المعلومة بالدين يكفر، أما إلا مستحله فهو عاصي فاسق مرتكب كبيرة أكبر من غيرها، ولكن لا يبلغ حد الشرك، فإن الكبائر تتفاوت، منها كبيرة ومنها أكبر، ومنها مخرجة من الملة ومنها ما ليست مخرجة من الملة. تفضلوا حفظكم الله.